بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أن المفهوم نوعان، فما هما؟ ها؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ما هو مفهوم الموافقة؟ ها؟ في المسكوت، يعني ما يكون المسكوت عنه أولى في بالحكم من المنطوق أو مساويا له. ومفهوم المخالفة معناه، نعم، هل ينسخ المفهوم وهل ينسخ به؟ ها، الموافقة جائز، ينسخ وينسخ به أو ينسخ وينسخ به. ومفهوم المخالفة هو ينسخ ولكن لا ينسخ بالإضافة. هذا حاصل ما قرأنا، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يعرف به النسخ. اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس، بل بمجرد النقل إلى آخره. هذه المسألة ختم بها هذا الباب، وهو باب النسخ، في بيان ما يعرف به النسخ وكيف نعرف النسخ. قال: حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك. ولذلك طرق، أي يعرف النسخ بعدة طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، أي في نفس الدليل، في اللفظ أي في نفس الدليل من القرآن أو السنة ما يدل على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث. والشاهد منه: فزوروها، فهذا صريح في النسخ، وهذه أصرح طرق النسخ، أن يأتي ذلك في نفس الدليل. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو: سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئا يناقضه، فيكون الناسخ فيعرف الناسخ بتأخره، فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. وهذا الثاني حاصل أنه راجع إلى التاريخ، يعرف النسخ أيضا بالتاريخ، فما كان تاريخه متأخرا كان ناسخا لما كان متقدما. الثالث إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، والمراد بذلك إجماع الأمة أي أن الأمة تجمع على أن هذا الحكم منسوخ، أي بدليل، لا أن الإجماع هو الناسخ، فإن الإجماع كما سبق لا يكون ناسخا ولا ينسخ، ولكن النسخ يكون بدليل ويحصل إجماع على أن هذا الحكم منسوخ بالدليل الفلاني، بالدليل المعين. وهذا في الحقيقة هو راجع إما إلى النسخ بنفس النص أو بالتاريخ أو يصرح به الصحابي، فليس هذا شيئا مستقلا، فقد تجمع الأمة على ما حصل النسخ بنفس اللفظ، ما دل عليه نفس اللفظ، قد تجمع الأمة على نسخ ما علم بالتاريخ، قد تجمع الأمة على نسخ ما صرح الصحابي بنسخه. فهذا راجع إلى غيره ولا يكون طريقا مستقلا في معرفة المنسوخ. قال: ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، أي كأن المراد أنه كانت حقوق متعلقة بالإنسان نسخت بالزكاة، وأما على الإطلاق فليس وجوب الزكاة ناسخا لكل الحقوق المالية، فلا تزال على الإنسان حقوق مالية، ولا ينافي ذلك وجوب الزكاة كحق النفقة ومن الحقوق المالية، ولا ينافيه وجوب الزكاة كحق الدية إذا لزمت الدية، الكفارة إذا لزمت الكفارة، وغيرها من الحقوق المالية. ولكن كأن المراد بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية أي أنه كان على الإنسان حقوق مالية غير الزكاة، فلما نسخ وجبت الزكاة نسخت تلك الحقوق، وهذا يحتاج إلى بيان هذه الحقوق ما هي، وإلا فوجوب الزكاة لا ينافي وجوب غيرها من الحقوق المالية كما سبق، لكن كأنه يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الأحاديث: إن في المال حقا سوى الزكاة، أي أنه كان يلزم الإنسان في أشياء غير الزكاة. قال: ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا أو رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. نعم، هذا أيضا من طرق معرفة النسخ، هو أن يصرح به الراوي، وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله عنهم، يصرحون بالنسخ كما صرح الصحابي بنسخ تخيير بين الصيام والإفطار، قال: هو منسوخ. وكما صرح الصحابي بنسخ المحاسبة بما في النفس لله ما في السماوات وما في الأرض، قال: نسختها التي تليها. فهذه الطرق ثلاث إلى الآن: الطريق الأولى أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، الطريق الثانية التاريخ، الطريق الثالثة تصريح الراوي، أن يصرح الراوي بالنسخ. وأما ما ذكر من إجماع الأمة فهذا راجع إلى أحد هذه الأمور وليس طريقا مستقلا، بل هو راجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة. قال: ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام. هذا مما جعله بعض العلماء معرب بالنسخ، أن يكون راوي حديث ممن تأخر إسلامه، وراوي الحديث الآخر ممن إسلامه متقدم ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام. هل يلزم هذا أن يكون ناسخا؟ ها؟ لماذا لا يلزم؟ لأن المتأخر قد يروي عن صحابي تقدم إسلامه، هذا وجه. أيضا ها نعم، أن الصحابي المتقدم الإسلام قد يسمع هذا الحديث بعد إسلام المتأخر، مع أن إسلامه متقدم لكن يسمع هذا الحديث بعد إسلام المتأخر، فلا يصح أن يكون هذا مما يستدل به على النسخ لهذين الأمرين. الأمر الأول أن الصحابي المتقدم الإسلام قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام المتأخر، فلا يلزم أن يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث المتقدم. الأمر الثاني أن الصحابي المتأخر الإسلام قد يسمع من صحابي متقدم الإسلام أقدم من الصحابي الآخر الذي هو متقدم الإسلام، ثم إذا جاء هذا الراوي المتأخر الإسلام يرويه فإنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يذكر الصحابي الذي أخذه عنه، كما في أحاديث ابن عباس وأحاديث أبي هريرة كثير منها أخذوا من الصحابة. على هذا فلا يكون هذا مما يعرف به النسخ، سينبه عليه الشنقيطي. فحاصل هذا أن الأمور التي يعرف بها النسخ والتي واضحة كم هي؟ ثلاثة: أن يكون في نفس الدليل ما يدل على النسخ، والثاني بالتاريخ، والثالث أن يصرح به الراوي. فهذه طرق معرفة الناسخ من المنسوخ. نعيد هذا الأخير: قال ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. قال مقيد عفى الله عنه: اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أن الثاني هذا الصحابي المتأخر سمعه من صحابي إسلامه قبل هذا الذي مات، حتى هذا لا يخرج من الإشكال. قال محل التقديم لخبر متأخر الإسلام، أي أن خبر متأخر الإسلام يقدم ويكون ناسخا لخبر المتقدم، فيما إذا مات الأول الذي إسلام متقدم قبل صحبة الثاني. وقلنا هذا لا يلزم، لأنه قد يكون هذا المتأخر الإسلام سمعه من صحابي إسلامه متقدم على إسلام الذي قد مات، إلا إذا أضفنا قيدا آخر فممكن يستقيم، وهو أن نقول وكان مستنده الرؤية أو السماع. أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول، مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، بقيد وكان الثاني رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه منه مباشرة. فإذا كان الثاني هذا الصحابي المتأخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله، أو رآه يفعل شيئا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فهذا هل تيقن الآن أنه متأخر أو لا؟ تيقن للأمرين، الأول لأن الصحابي الذي روى حديثا متقدما قد مات، والأمر الثاني أن الصحابي الثاني إنما أسلم بعد موت الصحابي الأول، ويحكي أمرا عن سماع أو مشاهدة، فإذا كان يحكي عن سماع أو مشاهدة فيكون كذلك ناسخا، وعلى هذا إذا اكتملت هذه الشروط فيكون راجعا إلى أي الطرق التي يعرف بها النسخ؟ إلى الطريقة الثانية وهي التاريخ، عرفنا بالتاريخ تأخر هذا الخبر فهو راجع إلى الطريقة الثانية. فحاصله أن معرفة النسخ بهذه الطرق الثلاث. قال اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرحه قوله في مراقي السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به، وكون راويه الصحابي يقتفي، ومثله تأخر في المصحف، والله جل وعلا أعلم. وقوله يقتفي أي يتبع الآخر، يتبع الآخر في إسلامه، يعني أنه أسلم بعده فكأن إسلامه يقتفي إسلامه. وحديث أبي هريرة هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد والطبراني والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق يزيد ابن عبد الملك النوفلي، يزيد ابن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ويزيد النوفلي ضعيف، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف الذي فيه فقد وجب عليه الوضوء. أصل الحديث حسن وهو الأمر بالوضوء من مس الذكر، لكن هذا الأمر كما هو معلوم قد حمله بعض العلماء على الاستحباب، ومنهم من حمله على حال مخصوص وهو ما إذا مسه بشهوة، وأما هذا اللفظ الذي فيه التصريح بوجوب الوضوء فقد وجب عليه الوضوء فهو ضعيف. إضافة إلى ذلك أن يزيد النوفلي في نفس حديث أبي هريرة قد خولف، خالفه نافع بن أبي نعيم وغير نافع بن أبي نعيم، فرواه بلفظ فليتوضأ وليس فقد وجب عليه الوضوء، بل حتى في بعض طرق الحديث من طريق يزيد النوفلي بلفظ فليتوضأ، وليس فيه فقد وجب عليه الوضوء. فالحديث حسن إلا أنه بهذا اللفظ ضعيف. قال: وحديث طلق هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ مع أن حديث طلق مضعف. قال النووي في شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. والصواب أنه حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم من طرق عن قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه. قيس ابن طلق ابن علي وقيس حسن الحديث، فالحديث حسن. قد سبق أن من العلماء من جمع بينهما بأن الأمر في حديث أبي هريرة وحديث بشرى بن صفوان للاستحباب، وعلى ذلك حمله شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أهل العلم من ادعى النسخ، وأن الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء ناسخ. ومن أهل العلم من قال إن المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة، قالوا ويشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، أي إذا حصل المس كما تمس أي بضعة أي أي قطعة أو أي جزء من جسدك بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء. والشاهد من هذا أن من العلماء من ادعى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه متقدم الإسلام، وقد سبق أن هذا لا يكفي في إثبات النسخ. وهذا هو مضمون الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهنا انتهى مقرر السنة الأولى الذي هو في الجامعة، ولذا ختمه الشنقيطي بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عبارة عن مذكرة ملزمة مقرر السنة الأولى، ثم بدأ في مقرر السنة الثانية وهو ما يتعلق بالسنة. كم لنا نقرأ فيه؟ ها؟ بدأنا في تاريخ 21 صفر، يعني نحو شهر وعشر أيام، يعني نعمة. يدرسون في سنة ودرسنا في خلال شهر وعشر أيام، مع الفائدة وليس مجرد قراءة سريعة. قال رحمه الله: السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول ذكر فيه القرآن وما يتعلق بالقرآن من المحكم والمتشابه، وهل في القرآن ألفاظ من غير العربية، وما يتعلق به من النسخ، وكل ما سبق من مباحث القرآن. ثم ذكر الدليل الثاني والأصل الثاني من الأدلة وهو السنة. قال رحمه الله: اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة يسيرون عليها. ولكل قوم سنة، أي طريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه، ومنهم من عرف ذلك بتعريف أشمل من هذا، قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، بزيادة الوصف. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والوصف يشمل الوصف الخلقي والخلقي. وقول المؤلف رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. وقوله لدلالة المعجزة على صدقه أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق، والأولى فيما جاء به الأنبياء أن تسمى آيات ولو تسمى معجزات، وذلك لأنه لم يرد في الدليل لا في القرآن ولا في السنة أنها معجزات، إنما ورد تسميتها آيات. قال الله عن موسى في 9 آيات إلى فرعون وملئه. لولا تأتينا آية، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها تسميتها آيات. أيضا لأن المعجزة قد يكون الشيء معجزا عند إنسان وليس معجزا عند غيره، فليس كل من جاء بشيء معجز يكون هذا دليل على أنه نبي. السحرة يأتون بأشياء معجزة، معجزة لغيرهم، لا يستطيع غيرهم أن يفعل مثل فعلهم، فتسميتها آيات أوفق للأدلة وأيضا أوضح في المعنى. قال وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. وقول فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه، سيأتي إيضاح هذا وأنه قسم إلى متواتر واحد. ثم ذكر ألفاظ الرواية وأنها 5 ونؤخرها حتى نقرأها جميعا إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.